بسم الله الرحمن الرحيم. الآن مع الدرس الخامس من دروس زكاة الفطر، والآن نحن في كتاب إعانة الطالبين، نقرأ فتح المعين مع مراعاة حاشية إعانة الطالبين. وصلنا إلى: ولا عن حرة غنية، أي لا يجب على الزوج أن يخرج زكاة الفطر عن زوجته إذا كانت حرة غنية غير ناشز وكان هو معسرا، هو كان فقير. إذن ولا عن حرة غنية غير ناشزة تحت معسر، يعني معنى هذا كان الزوج ماذا؟ كان الزوج معسرا. هذه العبارات تحت معسر، تحت فلان، من العبارات التي يستعملها العرب قديما. ربما الآن عندنا أمثال هذه العبارات تخدش الحياء، لكنه عندهم كانت يعني متداولة ومستساغة وموجودة بكثرة في كتب التاريخ وفي كتب السير. طيب، إذا كانت حرة غنية غير ناشز وزوجها كان معسر، فهنا الزوج لا يجب عليه أن يعطي زكاة الفطر عن هذه المرأة الحرة الغنية الغير ناشز، هو لا يجب عليه. طيب، هي غنية، هل يجب عليها هي أن تخرج عن نفسها زكاة الفطر؟ قال: فلا تلزم عليه لانتفاء يساره، ولا عليها ولا يجب عليها أيضا أن تخرج عن نفسها زكاة الفطر. لماذا؟ لكمال تسليمها نفسها له، فلذلك نفقتها ليست عليها، وإنما نفقتها على زوجها وزوجها معسر، إذن هنا تسقط عنها زكاة الفطر. لكن لا شك في مثل هذه الصور إذا أخرجت عن نفسها فهو الأفضل والأكمل والأحسن، لكن نحن نتكلم عن الوجوب، يجب أو لا يجب. ولا عن ولد صغير غني، إذا كان أيضا لا يجب عليك أيها الأب أن تخرج زكاة الفطر عن ولدك الصغير إذا كان غني. قلنا: كيف يكون الولد الصغير غني؟ يكون غني إذا توفيت أمه، أو توفي مثلا أحد أقربائه ووصى له أو ورثه، جاءه إرث أو جاءته وصية وصار عنده أموال كثيرة، فهذا ولد صغير وغني. لأنه غني لا يجب على الأب أن يخرج عنه زكاة الفطر، لكن إذا أخرجه جاز. نعم، في أي تجب زكاة الفطر على الصغير الغني؟ فتجب من ماله، يعني من مال الصغير نفسه. قال: فإن أخرج الأب عنه من ماله، من مال الأب الخاص، جاز. وهنا هل يرجع ويأخذ من مال الابن أو ما يأخذه؟ قال: ورجع، يعني وأخذه، ورجع أي أخذه من مال الصغير الغني إن نوى الرجوع، يعني عندما هذا الأب أعطى زكاة الفطر للمحتاجين، نوى أعطاها من جيبه الخاص ونوى أنه بس يرجع للبيت يأخذها من مال الصغير، فهنا يجوز له. أما إذا ما نوى ذلك فلا يرجع على ذلك، على مال الصغير. نعم. الآن نأتي إلى مسألة أخرى. ولد الزنا، كيف تكون زكاة فطرته؟ قال: وفطرة ولد الزنا على أمه، ليست ماذا؟ ليست على الأب حتى وإن علم. قال: ولا عن ولد كبير قادر على كسب، كذلك زكاة الفطر لا تجب على ولد كبير، وهذه ذكرناها وأكدنا عليها في المنهاج، أنه نحن الآن عندما نعطي زكاة الفطر عن أبنائنا الكبار نحن لسنا ملزمين بذلك إذا كان قادر على ماذا؟ على الكسب. ولا تجب الفطرة عن قن كافر، إذا كان هناك عبد قن وهو غير مسلم ما نخرج عنه زكاة الفطر. ولا عن مرتد، إذا كان هناك والعياذ بالله تعالى مثلا في الأسرة مرتد فما نخرج عنه زكاة الفطر، مثل هسه الآن اللي يحمل فكر إلحادي، إذا شخص والده عنده فكر إلحادي فما واجب على الابن أو لا يجوز أصلا للابن أن يخرج زكاة الفطر عن هذا الأب لأنه خرج عن دائرة الإسلام ولا تنطبق عليه أحكام المسلمين، إلا إن عاد للإسلام وتلزم على الزوج فطرة خادمة الزوجة. هنا المقصود بكلمة الخادمة يعني العبدة. أما الخدم اليوم الذين يستقدمون من بعض البلدان فزكاة الفطرة واجبة عليهم، هم يخرجوها عن أنفسهم. كذلك الآن اللي عنده راعي يرعى بغنمه أو يرعى مثلا إبله أو يرعى بقره، وهذا الراعي يعيش معهم يأكل ويشرب معهم، هذا أيضا ما واجب عليك أن تخرج عنه زكاة الفطر، وإنما يخرجها هو عن نفسه. نعم. وكذلك أيضا الضيف، هذا كثير ما يسألون الناس عنه، الضيف أيضا لا يجب عليك من باب أولى أن تخرج عنه زكاة الفطر إذا كان في ضيافتك، هو يخرج عن نفسه. إذن وتلزم على الزوج، يجب على الزوج فطرة خادمة الزوجة، إذا اشترى عبدة خادمة تخدم زوجته واجب عليك أيها الزوج أن تخرج زكاة الفطر عن الزوجة وعن هذه العبدة. لذلك ماذا قال؟ قال إن كانت أمته، إن كانت هذه الخادمة هي أمة يعني عبدة ملك لهذا الرجل، أو أمتها وأخدمها إياها، يعني كانت الأمة أمتها هو أخدم إياها، لا مؤجرة. إن كانت أمته لا مؤجرة، هذا معطوف على أمته. مؤجرة ذكرنا قبل قليل الخادمات التي يستقدمن من بعض البلدان الدول، هذه الخادمات لا تدفع عنها أو لا يجب عليك أن تدفع عنها زكاة الفطر، إذا أردت أن تدفع عنها فتستأذنها. قال لا مؤجرة ومن صحبتها، إذا وحدة مثلا كانت تصحب هذه المرأة وهي مرأة صالحة وتخدمها لله، هذه أيضا لا يجب عليك أيها الزوج أن تخرج عنها زكاة الفطر. قال ولو بإذنه، يعني حتى لو كان بإذنه أيضا لا يجب على المعتمد. وعلى السيد فطرة أمته المزوجة لمعسر، السيد إذا زوج الأمة لشخص آخر زواج رسمي، والزواج من الإماء جائز عندنا بشرط العجز عن مهر الحرائر. طيب هذا السيد إذا كان زوج الأمة غني هو الزوج يخرج عنها زكاة الفطر، وإذا كان معسر لا يجب على السيد أن يخرج زكاة فطر الأمة في هذه الصورة. قال وعلى الحرة الغنية المزوجة لعبد، لا عليه، يعني حرة الغنية إذا كانت متزوجة من حر ذكرنا حكمها قبل قليل إذا كان معسر، أما إذا كانت مزوجة لعبد فهنا يجب على من؟ يجب على الحرة نفسها، المرأة نفسها بما أنه هي غنية، أن تخرج زكاة الفطر عن نفسها، لا عليه أي لا تجب عليه. وهذه هي العبارة اللي مرت عندنا قبل قليل عندما قال كما سيأتي. نعم. قال ولو غنيا، نعم هذه عبارة ولو غنيا هنا فيها نظر الحقيقة، كيف يكون العبد هو غني؟ لذلك بالحاشية قال محل تأمل إذ مفاده أن العبد يملك ويوصف بالغنى وليس كذلك، وهذا كلام فيه تفصيل لا نخوض فيه لأن هذا الدرس هو لعامة الناس الآن ليس لطلاب العلم، وإلا دروس الإعانة تطلب من محلها إن شاء الله تعالى عندما نتكلم عن هذه المواضيع لطلاب العلم، لا نسهب ونشرح بشكل أوسع. قال في البحر، هذا كتاب البحر للروياني رحمه الله تعالى، ولو غاب الزوج فللزوجة اقتراض نفقتها للضرورة. يقول إذا غاب الزوج غاب غيبة طويلة، والزوجة محتاجة فلوس، محتاجة نفقة، ماذا تفعل هنا الزوجة؟ الزوجة هنا يجوز لها أن تقترض، يعني تتداين ما تسد بها نفقتها، وكل هذه تسجله على الزوج. عندما يأتي الزوج يسد هذه الفاتورات. فقال فللزوجة، أي يجوز للزوجة اقتراض نفقتها للضرورة. طيب هي تقترض وتسجل نفقة على الزوج، هل كذلك أيضا تقترض الفطرة؟ الجواب لا، الفطرة لا تقترضها، فلذلك قال لا فطرتها، لأنه المطالب، هو المطالب بهذه الفطرة، وكذا بعضه المحتاج، وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر، إن فضل هذا موضوع آخر. نعم، قال وكذا بعضه، يعني قال أي ومثل الزوجة في جواز الاقتراض للنفقة لا للفطرة، قال بعضه أي بعض الغائب أصله أو فرعه، فيجوز له أن يقترض عليه للنفقة لا للفطرة. ما معنى هذا الكلام؟ عندما قال وكذا بعضه يقصد بالبعضية هنا العلاقة التي بين الأب والابن، كأنه واحد بعض من الآخر. فالآن على سبيل المثال، أب فقير، نفقته على من؟ على الابن، الابن غني، الابن ذهب سافر إلى مكان بعيد، وكما تعلمون الحياة قديما ليست كالحياة الآن، لا توجد هناك وسائل للتواصل، الابن ذهب والأب فقير، ماذا يفعل الأب؟ الأب يتدين ويقترض ويسجل فواتير على ابنه إلى أن يعود. إذا جاء وقت زكاة الفطر، الأب لا يحق له أن يتدين وأن يقترض ويدفع زكاة الفطر عن نفسه، نفس حكم الزوجة التي غاب زوجها. هذا معنى قوله عندما قال وكذا بعضه المحتاج، يعني إذا كان مثل الأب كان محتاج وكان فقير. وتجب الفطرة، هذا الآن كلام جديد يقول، يبين أنه اللي تجب عليه الفطرة هو الغني، لكن الغني في هذا الموطن وليس الغني في الزكاة، زكاة المال الذي لا يعطى الزكاة، ولا الغني في باب العرايا. هنا وتجب الفطرة على من مر عمن ذكر، يعني عمن ذكر من الذين يجب عليهم أن ينفق عليهم، إن فضل عن قوت ممون له تلزمه مؤنة من نفسه وغيره. يعني يكون هناك فاضل عن قوت، وكذلك قوت من يجب عليه أن ينفق عليه، نعم، تلزمه مؤنته يوم عيد وليلته، يعني يوم العيد وليلة العيد فقط تكون هناك عند زيادة، هذا هو الغني هنا. ليس فقط الطعام والشراب قلنا، وعن ملبس ومسكن وخادم بشرط يحتاج إليهما، نعم، هو أو ممونه، يعني معناته الذي يجب عليه أن ينفق عليه وأن يصرف عليه. وكذلك يكون فاضل وعن دين، هذا فيه خلاف، قال على المعتمد، إذا كان فاضل عن ماذا؟ عن دين، ولو كان هذا الدين مؤجل، وإن رضي صاحبه بالتأخير. إذن هنا المديون لا يجب عليه أن يخرج ماذا؟ أن يخرج زكاة الفطر، وهذا فيه خلاف، وكما قال هنا في الحاشية المعتمد عند الإمام الرملي والخطيب يعني الشربيني أن الدين لا يمنع وجوب الفطرة. طيب، فلذلك المديون الأفضل أن يعطي زكاة الفطر. قال ما يخرجه فيها وهي صاع، ما يعني معناته الواجب عليه أن يخرج في زكاة الفطر ماذا؟ صاع. الصاع هو أربعة أمداد، يعني أربع حفنات، والمد إذا أردنا أن نحول المد الذي هو وحدة قياس كيل إلى وزن، المد هو رطل أو رطل والثلث. قال: وقدره جماعة بحفنة بكفين معتدلين عن كل واحد. هذا الكلام نخلي تحت خط لأنه سنناقشه نقاشا طويلا فيه إسهاب عندما نأتي إلى الإضافات، مقدار زكاة الفطر اللي هو نتكلم به عن الصاع، كم يكون الآن الصاع. إذن يقول: قدره جماعة، يعني جماعة من أهل العلم، وهذا كلام الروضة للإمام النووي رحمه الله تعالى. قدره جماعة، قدروا المد بحفنة، هذه قلنا هي هذه هي الحفنة، تمام؟ بكفين معتدلين، شخص الكفين عنده معتدلين، لا هي لا هو كف كبير ولا هو كف صغير، عن كل واحد. فإذا هذا هو المد، الصاع يعني أربع حفنات. طيب، من غالب قوت بلده، هذا هو عند الشافعية لازم يكون من غالب قوت البلد، أي بلد المؤدى عنه، فلا تجزئ من غير غالب قوته أو قوت مؤد. هذا قلنا هذا قول ضعيف، أنه العبرة بقوت المؤدي وليس قوت البلد. أو قوت مؤد أو بلده، نعم، يعني معنى هذا كما هنا موجود في الحاشية، يقول: قوت بلده أي بلد المؤدي، وهذا وما قبله محترز الضمير في قوت بلده العائد إلى من؟ إلى المؤدى عنه. هنا إذا قوت المؤدي لا اعتبار به، وكذلك أيضا إلى بلده، نعم، من غالب قوت بلده أي بلد المؤدى عنه، العبرة بالمؤدى عنه، فلا تجزئ من غير غالب قوته، هذا احتراز عندما قال غالب القوت، أو قوت مؤد، إذن العبرة بالمؤدى عنه وليس المؤدي. هذه المسألة صورتها إذا كان المؤدى عنه في محافظة، في بلدة، في دولة، والمؤدي في دولة أخرى، وذكرنا المثال لشخص هو في العراق وزوجته وبنته مثلا في تركيا في إسطنبول، كيف تكون هنا الصورة المسألة؟ العبرة بمن؟ العبرة بالمؤدى عنه، يعني الموجود في إسطنبول وليس أنت الموجود في العراق. إذن أو فلا تجزئ من غير غالب قوته أو قوت مؤد، يعني لا تجزئ من قوت المؤدي، لا تجزئ من قوت هذا الرجل الموجود في العراق أو بلده، يعني بلد المؤدي، لا لا، العبرة إذن ببلد المؤدى عنه، تمام. لماذا؟ ما هي الحكمة في ذلك؟ أنه من غالب القوت لتشوف النفوس لذلك، لأنه الناس دائما تريد وتطمح بغالب القوت، إذا أخذت لهم غالب القوت الناس اعتادوا على هذا القوت الغالب، فدائما هم يتشوفون ويتمنون أن تعطيهم منه، وعيونهم على هذا القوت الغالب وليس على القوت غير الغالب. قال: ومن ثم من أجل ذلك وجب صرفها لفقراء بلد مؤدى عنه، فإن لم يعرف كآبق ففيه آراء. يقول: لذلك وجب صرف زكاة الفطر لفقراء البلد المؤدى عنه، يعني هذه المسألة ذكرناها قبل قليل، عندما تكون الزوجة مثلا في تركيا وأنت في العراق تعطيها لفقراء تركيا، فقراء هذيك المنطقة، لأن هم عيونهم على الناس الموجودين عندهم ينتظرون منهم زكاة الفطر. فإن لم يعرف، إذا عندك شخص غائب ولا تعرف أين هو، كآبق مثلا، يعني عبد آبق، أو هناك شخص مفقود، ففيه آراء. من هذه الآراء إخراجها حالا، أنه تخرج حالا ويعني تعطى لأهل بلده هو، ومنها أنها لا تجب إلا إذا عاد. وفي قول لا شيء، في قول آخر ضعيف إنه لا شيء عليهم في ذلك. نكتفي الآن بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ونكمل حديثنا في الدرس القادم. أستودعكم الله تعالى، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله على سيدنا مولانا حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.